بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الآن باب، يعتبر هذا الباب ملخص للأبواب التي سبقت، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى توحيد الله جل وعلا وسد كل طريق يوصل إلى مخالفته أو إلى خلافه، وكل ما سيؤدي إلى الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الطريق. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمي هذا التوحيد العظيم. قال رحمه الله: قول الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معنى يريد إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ربه جل وعلا أنه حريص على هذه الأمة، هذا وجه الشاهد. وهذا الحرص الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة لا تقع فيما يغضب الله جل وعلا، أنها لا تقع فيما يغضب الله جل وعلا. ولهذا أكثر ما يغضب الله جل وعلا هو ترك التوحيد والشرك بالله جل وعلا. فلهذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد حتى لا يقع فيه الناس في مخالفته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره وحتى في نهايته قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام كان حريص على سد مثل هذه الأبواب التي تفضي إلى الشرك. لهذا كان يقول في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال جندب بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو سمعته قبل أن يموت بخمس ليالي، ألا أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام حريص على هذه الأمة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله عز وجل جبريل إليه فقال يا جبريل قل لمحمد ما يبكيك، وهو أعلم، أي الله عز وجل أعلم بما يبكيك. فذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن ربك يقول لك ما يبكيك. قال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أخبر محمدا أن لا نسوءه في أمته، أن لا نسوءه في أمته صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان حريصا عليه الصلاة والسلام على أن تنجو هذه الأمة من عذاب الله. فلهذا وصفه بهذا الوصف العظيم ربنا جل وعلا: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه. عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة التي أعطانا الله عز وجل إياها، حتى أنه يعز عليه الصلاة والسلام أن يشق على هذه الأمة شيء. قال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص، حرصه عظيم عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات مثل ما قال مؤلف رواته ثقات. ومن حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا قد جاء عن أكثر من واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا أو كالقبور. ودل على أن القبور ليست أماكن الصلاة، فلهذا لا يجعل الإنسان بيته كالقبر لا يصلي فيه، وإنما القبر الذي لا يصلى فيه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. جاء أيضا في حديث زيد بن ثابت في البخاري لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، فدل على أنه لا يجوز أن يجعل البيت مثل القبر لا يصلى فيه. ودل أيضا الأمر الآخر بالمفهوم أن القبور لا يصلى فيها. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، وقول ولا تجعلوا قبري عيدا أي يعتاد فيه للزيارة، يعتاد به في الزيارة. هذا المفهوم والمشهور الذي اشتهر عند العلماء، لكن جاء عن بعضهم ممن تعلق قلبه بالقبور تفسيرا غريبا لهذا الحديث. معناه هذا من غرائب العلم وغرائب الهوى أيضا. الإنسان إذا دخل الهوى في نفسه تعسف في الأدلة. فقال بعض هؤلاء القبورية وإن كان من هو من الفقهاء المعروفين لكن تأثر بهؤلاء القبورية، فقال معنى هذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوه كالمعتاد العيد أنكم تزورونني في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في اليوم، لا اكثروا من الزيارة. أنا قلب المعنى، معنى اكثروا من الزيارة، لا تجعلون زيارتكم فقط من السنة أو الشهر يوم أو في الأسبوع يوم، لا تجعلوه دائما، لا تجعلوه عيدا جعلوه دائما. وهذا يخرج عن حتى فهم النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن اتيان القبور، كيف الآن سيقول لا تجعلوه عيدا وإنما دائما تأتون؟ وتقدم معنا أنه قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف سيحذر ثم سيحث أمته على مثل هذه الأشياء؟ وهذا سبحان الله من الهوى الذي يوقع في القلوب. قالوا لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أحدا يأتي إلى قبره، قال وصلوا علي معناه لا تأتون إلى القبر، صلوا علي في أي مكان. لكن هذا يقول لا، قال أراد إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكم تكثرون الزيارة. طيب وإيش فائدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني؟ معناه أنكم تعالوا القبر. لو كان أراد أنه لا تعتادونه وإنما كثروا من زيارته فيقول أنكم تعالوا هذا القبر وصلوا علي عنده، لكن قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. مفهوم الحديث واضح، أن هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ عيدا، لا يكون له زيارة سنوية ولا شهرية ولا أسبوعية ولا غيره، لا يتخذ عيدا أبدا. لا تتخذ وصلوا علي، لو كان مثلا مراد أي لا تتركوا زيارتي لما قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، معنى أنكم حتى لو كنتم بعيد لا يلزم أنكم تأتون القبر، صلوا علي. ولهذا كما سيأتي هنا ذكر أثر عن علي بن الحسين فيه مثل هذا، قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فرجة يدخل فيها، قال فيدخل فيها فيدعوه فنهاه وقال له حدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا، سمعته من أبي، أبوه من؟ الحسين بن علي، حسين بن علي، وجده عن علي بن أبي طالب عن رسول، لكن هنا ألا أحدثكم حديث سمعته من أبي عن جدي، أبوه علي بن الحسين أو الحسين بن علي، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والحسن الحسين معنا بين السابعة والسادسة هكذا، معنا أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه، فهم من الصحابة، أي الحسين والحسن معروف. طيب، فقال عن أبي أنه رأى هذا لا تجعلوا قبر يعيدا ولا تجعلوا قبوركم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني علي، فتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وقال النبي قال الحسن بن محمد قال ما أنتم ومن الأندلس إلا سواء، طيب. الآن في هذا المؤلف هنا اقتصر على هذا الباب، وإلا فحماية النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأمور كثيرة جدا، ليس فقط في باب القبور، لكن الشيخ ركز على هذا الباب لأن أكثر الناس اغتروا بالقبور، أكثر الناس مغترين بالمقبورين، فلهذا يهتم بهذا الجانب الشيخ لأجل أن يردعهم عن هذا الجانب، وإلا فحمى التوحيد في أشياء كثيرة ليس في هذا الباب فقط. طيب، قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الثانية إبعاده صلى الله عليه وآله وسلم إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، فإبعاده صلى الله عليه وسلم أو إبعاد أمتي عن هذه الحمى غاية البعد، معنى يبعدهم عن أن يقتربوا الحرام، فلهذا قال أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. قال ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم عليه ورأفته ورحمته. قال ثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته كما ذكرنا قبل. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. معنى قال نهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره معنى لمن أراد أن يتخذه مسجدا. طيب قال هنا المسألة الرابعة نهي عن زيارة قبري على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. لم يأتي في الزيارة شيء يدل عليها أو على فضلها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وإنما كان ابن عمر يفعل ذلك إذا جاء من سفر يأتي إلى القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإلا كما قال عبيد الله بن عمر لم يفعله أحد من الصحابة إلا ابن عمر. أنا هذا الفعل لم يفعله أحد أنه يأتي للقبر ويسلم، بل كان الصحابة رضي الله عنهم القبر عندهم لكن ما يأتون إلى القبر، وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله يعرفون هذه الأمور معرفة جيدة، فلهذا لم يأتي أحد إلى القبر. أكثر من جاء من الجهال أو بعضها منامات أنه يأتي ويرى القبر ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثل في قصة ابن العتبي التي حكاها وذكرها العتبي، أيضا قصة من هذا الباب، وأنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشعر وكذا. قال الخامسة نهي صلى الله عليه وسلم الاكثار من الزيارة زوارات القبور، لكن هذا في النساء، والرجال هل يستحب دائما تكرار الزيارات؟ زيارة مستحبة، لكن مسألة تكرارها دائما ليس فيه دليل على الاستحباب. قال السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، وصلوا في بيوتكم، فيستحب ذلك وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طيب قال السادسة حثوا صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، يحرص المسلم على أنه يصلي النوافل في بيته ما يصليها في المسجد، وإذا كان مثلا جالس في المسجد وعنده سكن أفضل يصليها في السكن وإلا يصليها في المسجد. قال السابع أنه متقرر أنه لا يصلي في المقبرة، أن صلاة المقبرة لا يصلي أبدا، لا يجوز له أن يصلي في المقبرة. وجاء في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وجاء أيضا كذلك أن النافلة تصلى في البيت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في مسجد من مساجد المدينة، ثم سلم فرأى بعض الناس يركع فقال إنما هذه صلاة البيوت. قال أنه متقرر أنه لا يصلى في المقبرة، وهذا لا يجوز كما تقدم معنا. تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. ولهذا جاء في حديث الحسن بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة هذه، قال له، قال لهذا الرجل الذي وجده عند القبر، وكان الحسن قد قرب إليه العشاء، فقال له تعال تعشى، فقال لا أريد. فقال له وماذا تريد من هذا المكان؟ قال أريد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت، ذكر له هذا الحديث إلى الهند، أقصد ذكر هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيوت في النافلة. وأما في المقبرة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، كما في حديث أبي مرثد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى القبور أو يجلس عليها. وأيضا من اتخاذ القبور مساجد أن يصلى عند القبر، لكن صلاة الجنازة يجوز. قال الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. معنى قال له من ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، معنى ذاك الذي في الأندلس في الغرب وأنت هنا في المدينة ما أنتم إلا سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، لأن الله عز وجل وكل ملكا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه أو كذا كما جاء في الحديث. قال التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. هذا أمر برزخي، أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. فهذه بعض المسائل التي ذكرت في هذا الباب، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.